بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نوم الرجال في المسجد، أي جواز ذلك، وهو قول الجمهور. وروي عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة، وعن ابن مسعود مطلقا، أي كراهيته مطلقا. وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح. قاله الحافظ. وسبق تعليقنا على هذه المسألة في الدرس الماضي. وقال أبو قلابة وهو الجرمي عبد الله بن زيد عن أنس رضي الله عنه: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة، والصفة هي بناية بجانب المسجد تصف بجانب المسجد يقال صفة، وسواء كانت من جهة يمينه أو شماله أو من جهة يعني مدخل الناس إلى المسجد كلها يقال لها صفة. هذا يقال لصفة، هذه صفة، نعم صفة تسمى سواء من القش أو من غيرها. غالبا ما يطلقون على الصفة ما كان من القش، لكن كل زمن له لبوسه. فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. الصفة تكون ملحقة بالمسجد إذا عدوها للصلاة وكانوا يصلون فيها، صار حكمها حكم المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه عنده بيت وهو يمكن أن يذهب إلى بيته فينام، لكن يجوز. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني، فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد. في نسخة: راقد في المسجد. هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذه كنية، هذا لقب على صورة كنية، هذا لقب، وإلا فهو أبو حسن. وصار الطاعنون في علي رضي الله عنه يأخذون هذا اللقب ويتركون الكنية الأخرى، على أن هذا اللقب لقب ضخم، أبو تراب كنية الأسد. قال الحافظ: قوله هو راقد في المسجد فيه مراد الترجمة، لأن حديث ابن عمر يدل على إباحته لمن لا مسكن له، وكذا بقية أحاديث الباب إلا قصة علي فإن تقتضي التعميم حتى ومن له مسكن. هذه عبارة عن قيلولة واستراحة، وليس عبارة عن بقاء فيه ونوم فيه بالاستمرار. لكن يمكن أن يفرق بين نوم بين نوم وبين قيلولة النهار. وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضا جواز القائلة في المسجد وممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه. وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب أي منها. وسيأتي في الأدب أنه كان يفرح إذا دعي بذلك أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه به. وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه أنه لا بأس بإبداء المنكبين في من غير الصلاة. وسيأتي بقية ما يتعلق به في فضائل علي إن شاء الله تعالى. في مجموع الفتاوى 22196 سؤال عن هذا، سئل عن جماعة نازلين في الجامع مقيمين ليل نهار وأكلهم وشربهم ونومهم وقماشهم وأثاثهم الجميع في الجامع ويمنعون من ينزل عندهم من غير جنسهم وحكروا جامع، يعني هذا مثل صنيع جماعة التبليغ. ثم إن جامعة أن جماعة دخلوا بعض المقاصير يقرؤون القرآن احتساما منعهم بعض المجاورين، قال هذا موضعنا فهل يجوز ذلك؟ أجاب الحمد لله ليس لأحد الناس أن يختص بشيء من المسجد بحيث يمنع غيره منه دائما، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير يستوطن المساجد. قال العلماء معناه أن يتخذ الرجل مكانا من المسجد لا يصلي إلا فيه، وإذا كان ليس له ملازمة مكان بعينه للصلاة حيث أنه يبعد منه غيره إذا وجد غيرها بعده. كيف بمن يتحجر بقعة دائما؟ هذا لو كان إنما يفعل فيها ما يبنى له ما يبني له المسجد من الصلاة والذكر ونحو ذلك، فكيف إذا اتخذ المسجد منزلة البيوت فيه أكل وشرب ونوم وسائر أحواله التي تشتمل على ما لم تبنى المساجد له دائما؟ فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين، فإنما وقعت الرخصة في بعض ذلك لذوي الحاجة مثل ما كان أهل الصفة. كان رجل يأتي مهاجرا إلى المدينة وليس له مكان يأوي إليه فيقيم الصف إلى أن يتيسر له، فيقيم بالصف إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه ثم ينتقل. ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد وكانت تقمه تكنسه. ومثل ما كان ابن عمر يبيت في المسجد وهو عزب لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه حتى تزوج بيت أبيه، لكن ربما كان فيه ضيق. هو نظير ما قلناه بالأمس إن شاء الله. إلى أن قال فأما اتخاذها للسكنة والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيها فما علمت مسلما ترخص في ذلك، فإن هذا يجعل المسجد من منزلة الفنادق التي فيها مساكن متحجرة، والمسجد لا بد أن يكون مشتركا بين المسلمين. على هذا يطلع الفرش في المسجد باستمرار مع زحمة الناس، هذا مخالف للصواب. لا يختص أحد بشيء منه إلا بمقدار لبثه للعمل المشروع فيه، فمن سبق إلى بقعة المسجد للصلاة أو قراءة لصلاة أو قراءة أو ذكر أو تعلم علم أو اعتكاف نحو ذلك فهو أحق به حتى يقضي ذلك العمل، ليس لأحد إقامته منه. فإن بصلة النهى أن يقام الرجل مجلسه ولكن يوسع ويفسح، وإذا انتقض وضوءه ثم عاد فهو أحق بمكانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك، قال إذا قام الرجل مجلس ثم عاد إليه فهو أحق به. وأما أن يختص بالمقام والسكن فيه كما يختص الناس بمساكنهم فهذا من أعظم المنكرات باتفاق المسلمين، وأبلغ ما يكون من المقام في المسجد مقام المعتكف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد وكان يحتجر له حصيرا فيعتكف فيه، كان يعتكف في قبة، وكذلك كان الناس يعتكفون في المساجد ويضربون لهم فيه قباب. فهذا مدة الاعتكاف خاصة، والاعتكاف عبادة شرعية، ليس المعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه والمشروع له. ألا يشتغل إلا بقربه إلى الله، والذي يتخذه سكنا ليس معتكفا، بل يشتمل على فعل المحظور وعلى المنع من المشروع. فإن من كان بهذا الحال منع الناس من أن يفعلوا في تلك البقعة ما بني له المسجد من صلاة وقراءة وذكر، له تتمة. وشاهدنا أخذناه أن النوم في المسجد للحاجة جائز، ولغير الحاجة مع وجود بيت له لولا أن يكون في بيته في سكنه، كما تقدم تفصيله بالأمس، وذلك التفصيل أوضح. وهذا النقل أصله. من المجلد 22 صفحة 196 مجموع الفتاوى. لا يحتجر، وإذا سبق إليه إنسان لا يمنعه ولا يبعده عنه، ليس له ذلك. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل نبي، قرأنا بعضه لا عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. وهذا يدل أنهم لا يأوون إلى أهل ولا مال، وما كان سكناهم في الصفة مع وجود مرتفقات لهم ومساكن، ولكن للإعواز. تفضلوا، جزاكم الله خيراً.